بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. استدل على حرمة اقتناء الصورة المحكوم بحرمة صناعتها بالنبوي عندما أرسل النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين عليا صلوات الله وسلامه عليه فقال له لا تدع صورة إلا محوتها ولا كلبا إلا قتلته، بناء على أن المراد بالكلب هو كلب الهراش الذي يحرم التكسب ببيعه وإجارته مثلا. وكذلك قد يستدل بمثل ما ورد في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليهم السلام قال سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال لا. ويستدل أيضا على الحرمة بما ورد في إنكار أن المعمولة لسليمان هي تماثيل الرجال والنساء، ما ورد في تفسير الآية يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، قال الإمام والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، بتقريب أن إنكار الإمام عليه السلام أن يكون سليمان عليه السلام قد شاء أن تصنع له تماثيل الرجال والنساء محمول على أن سليمان ليس من شأنه أن يشاء اقتناء صورة الرجل أو اقتناء صورة المرأة، وهذا يساوق كراهة، الكراهة بالمعنى اللغوي كراهة اقتناء الصورة. قال فإن الإنكار إنما يرجع إلى مشيئة سليمان للمعمول كما هو ظاهر الآية دون أصل العمل، فدل على كون مشيئة وجود التمثال من المنكرات التي لا تليق بمنصب النبوة. وبمفهوم صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام قال لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك، مفهومها أنه إذا لم تغير رؤوسها ففي كونها في البيت بأس. ورواية المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا يكره الصور في البيوت بضميمة ما ورد في رواية أخرى مروية في باب الرباع أن عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال. ورواية الحلبي المحكية عن مكارم الأخلاق عن أبي عبد الله عليه السلام قال أهديت إلي طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر، تنفس على كل حال مثل المخدة أو مثل التكاية، فيها تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر. هذه الروايات التي قد يستدل بها على الحرمة. الشيخ طبعا كما ناقش في الأدلة السابقة يناقش في هذه الأدلة، أما النبوي الذي ورد فيه لا تدع صورة إلا محوتها فالشيخ يحملها على الكراهة، يحمل هذه الرواية على الكراهة، بل يدعي أنها ظاهرة في الكراهة وأنها ليس فيها ظهور قوي في الحرمة، وذلك لأنه لا يمكن الالتزام بوجوب قتل كل كلب، والإمام عليه السلام جعل محو الصورة في سياق الأمر بقتل الكلب، فالظاهر أن المراد استحباب محو الصورة كما أنه يستحب قتل الكلب، أو أنه كما يستحب قتل بعض الكلاب يستحب محو الصورة. وعلى كل حال فإن عموم الأمر بقتل الكلب لما لم يكن مرادا جدا كان الالتزام بظهور لا تدع صورة إلا محوتها في النهي المساوق للحرمة بعيدا باعتبار وحدة السياق بين الأمرين.
فإذن هي وجود فقرتين
المستقبل
هل هذا مصادف تحلية السياق؟
نعم طبعا هذا مبني على أن يكون استفادة الوجوب والحرمة بالدلالة الوضعية. إن قلنا بالدلالة العقلية كما يقول به مثلا السيد الخوي قدس الله نفسه والميرزا النائلي، فبالإمكان أن يقال بأن اشتمال السياق على ما لا يكون واجبا أو لا يكون محرما لا يضر بدلالة هذه الفقرة على اللزوم، على الوجوب أو الحرمة، باعتبار أن اللزوم والرخصة مستفادان من خارجه أو يكون دال عليهما أمران خارجه.
ثالثا يفترض بأن عندنا جملة متعلق الجملتين متعلق المتعلقين إلى أمر واحد، ليس عندنا أمرين مستقلين سياقين، يعني جملتين مستقلتين والجزاء مثلا. ثالثا نفترض أن الجزاء واحد، حينئذ تأتي مسألة وحدة السياق على وحدة السياق. أما مسألة إذا كان عندك أمرين تقول لا تدع كذا ولا تقتل كذا، هذه جملتين مستقلتين أمرين مختلفين، التناسب وحدة السياق مثل هذا المورد يعني صحيح أي الموارد وحدة السياق؟
والله دعبوا على تسمية مثل هذا أنه وحدة السياق. مثلا يذكرون الروايات المشتملة على بعض القواطع باعتبار اشتمال تلك الرواية على ما يكون مكروها في الصلاة، ويناقشون في الظهور في القاطعية. مثلا ورد لا تكفر زين في الصلاة، وفي نفس الرواية لا تلتثم أو لا تتلطم. قيل بأن الالتثام لما كان مكروهان فلا يكون في الرواية ظهورا في حرمة التكفير أو في مانعية التكفير، فهم يلتزمون بأن المقصود بوحدة السياق الخطاب الذي يراد به بيان أحكام متعددة، هذه الأحكام يجب أن يكون بينها نحو تناسب. طبعا وحدة السياق لا بد فيها من جهة وحدة، يعني لا بد في وحدة السياق من وحدة، هذه الوحدة تارة تكون وحدة الخطاب، تارة تكون وحدة الوجوب المتعلق بعدة أمور، اغتسل للجمعة والجنابة مثلا زين، هذا وحدة سياق. أيضا إذا قال لا تكفر لا تلتثم لا تعبث في صلاتك، أيضا هذا وحدة سياق. السبب أنه ناظر إلى أمر واحد وهو الأمور المتعلقة بالصلاة، فيبعد أن يقال بأنه هذا شرط هذا مانع ذاك مستحب هذا مكروه، هذا بعيد عن وحدة السياق، لا أقل من عدم ظهور الخطاب. نعم لو كان المتكلم في مقام بيان أحكام مستقلة لا ارتباط بينها إلا المجلس، إلا مجلس الخطاب، كما لو قال لمن أراد أن يعلن إسلامه حديثا إن أسلمت فيجب عليك أمور وهناك أحكام، وأخذ يعدد هذه الأحكام فقال صلي زكي أطعم الفقير أكرم كذا، وثبت بالدليل الخارجي أن بعض هذه الأمور مستحب، الظاهر أنه لا مانع من الالتزام بظهور البقية في الوجوب أو الحرمة، وذلك لأنه لا يوجد وحدة سياق هنا، يوجد وحدة كلام أو وحدة مجلس مو وحدة سياق. وحدة السياق هي عبارة عن أن يتعلق الخطاب ببيان أمر واحد إما من جهة واحدة أو من جهات متعددة.
هذا في مقام مستقل ثاني، لأنه النبي صلى الله عليه وآله كان يأمر أمير المؤمنين أنه لا تلع صورة إلا محمتها ولا كلبا إلا قتلته، يعني ما بينه وحدة معينة.
ممكن هذا محتمل، لكن محتمل من جهة ثانية باعتبار أن هذه المهمة كانت مهمة واحدة، فإما أن يقال بأنها كانت محمولة على جهة الاستحباب أو محمولة على جهة اللزوم، يعني الأمران محتملان في المقام. قال كما يدل عليه عموم قوله بقتل الكلاب، عموم الأمر بقتل الكلاب وقوله في بعض هذه الروايات ولا قبرا إلا سويته. وأما رواية علي بن جعفر التي ورد فيها أنه لا يلعب بالصورة فلا تدل إلا على كراهة اللعب بالصورة، والكلام في الاقتناء لا اللعب، ولا نمنعها الكراهة، كراهة اللعب لا نمنعها بل نلتزم، بل ولا الحرمة إذا كان اللعب على جهة الله، أي أنه لا مانع، فينبغي التفكيك بين اللعب واللعب اللهوي وبين الاقتناء، قد نلتزم بالكراهة للعب عموما أو الكراهة للعب اللهوي أو الكراهة لعموم اللعب وحرمة اللعب اللهوي، ومع ذلك نلتزم بجواز الاقتناء، فلا ملازمة بين الأمرين.
الكراهة من جهة أي أصلح لها الكراهة؟
لا يصلح، نعم
ظاهر بالكراهة
مو ظاهرة، يعني ليست صالحة ليست متعينة في الظهور في الحرمة، وإلا ورد مثل هذا في باب المكيل والموزون حملها بعضهم على الحرمة أو المانعية.
يمكن المراد من الدولار مع الشطرنج.
بعلى يمكن هذا من الاحتمالات الواردة. نعم من الاحتمالات الواردة، لكن لسنا معنيين بتعيين مورد هذه الكراهة. المقصود أن هذه الرواية عموما ناظرة إلى اللعب، سواء كان اللعب في مورد أو اللعب اللهوي أو عموم اللعب، لا ربط لها بما نحن فيه.
خذ يوجد ملازم أيضا بين الاقتناع واللعب، يعني عادة ما يكون اللعب بهذه الأمور مستلزم لاقتناعها.
نعم، لكن لا ملازمة بينهما في الحكم لمجرد توقف اللعب على الاقتناع، على أنه لا ملازمة بعد. يمكن أن يلعب الإنسان بعارية مثلا، ممكن. وأما ما في تفسير الآية فظاهره، الآية التي ورد فيها ما يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، قيل بأن سليمان لم تكن مشيئته تتعلق بالمعمول من صورة الرجال والنساء، لأن ذلك لا يليق بمنصب النبوة. قال الشيخ قدس الله نفسه أن الظاهر أن سليمان لم يكن شائيا ومريدا لعمل الجن، لأنه لم يكن يشاء ما يترتب على عملهم وما هو من آثار عملهم، خصوصا إذا كان أثر العمل أثر عمل لم يكن صادرا بإذن سليمان. مثلا الجن لم يكونوا مأمورين من قبل سليمان بأن يعملوا تماثيل الرجال والنساء، لكن لم يكن كل وقتهم مثلا مسخرا لسليمان، أو قل لم يكن سليمان يستهلكهم في جميع الوقت أو ينتفع بهم في جميع الوقت. هناك فرص كانت فارغة خالية من العمل الذي يأمرهم به سليمان، فإذا فرضنا واحدا من الجن في فترة فراغه صنع تمثال رجلين بدون إذن سليمان، أي أنه لم يكن يستند في ذلك إلى أمر سليمان، هل يحرم على سليمان أن يقتني؟ أو هل تدل الآية على أن سليمان لم يكن يقتني مثل هذا لو أهداه الجن؟ لا دليل. الذي ورد في الآية أن سليمان لم يكن يأمر. إن حملنا الآية على العمل فخروج تمثال الرجل من جهة الاقتناء واضح، لأن الآية تقول لم يكن سليمان يأمر بصنع تمثال الرجل أو تمثال المرأة، فلا يكون لها دلالة أو نظر إلى مسألة اقتناء التمثال. إن قلنا بأن الآية تسليما وتنزلا محمولة على أن سليمان لم يكن يحب اقتناء تمثال الرجل والمرأة، فالظاهر من الآية أنه لم يكن يحب أن تصنع له تماثيل الرجال والنساء، لا أنه لم يكن يحب أن يقتنيها إذا لم يكن مريدا لصناعتها. الآية تقول هو لا يأمر بهذا التمثال، لا أنه لم يكن يقتني إذا لم يكن آمرا. لا ربط بين الأمرين، هو لم يشاء. يعملون له ما يشاء، الإمام قال ليس ما يشاء من تماثيل الرجال والنساء، أي أن الإمام في بيان، أن الإمام في مقام بيان متعلق مشيئة سليمان. ما هو الذي تعلقت به مشيئة سليمان؟ أحد أمرين، إما العمل فلا ربط للآية باقتناء الصورة لأن العمل غير معمول، أو المعمول لكن مقصود الآية أن سليمان لم يكن مشيئته تتعلق بالمعمول، لا أن المعمول إذا وجد سليمان لا يقتنيه. بينهما فرق. مثلا تقول أنا لم أمر بهذا، أنا لم أمر بهذا إذا كان عملا كان معناه أنه لم يوجد هذا العمل بأمري. طيب إذا كان تمثالا ووجدت في البيت تمثالا تقول أنا لم أمر بهذا، أنا لم أشأ هذا، لم أشأ هذا يعني لم يوجد هذا بمشيئتي، لا أنه لم يوجد في بيتي بمشيئتي. إذ المقصود بالآية من واضح أنها هي المشيئة المتعلقة بالاقتناء التابع للصنع.
هذا بقى كيف العرف يعني يعملون له ما يشاء، يعملون له كان تفكير غير عرفي أنه نقول لاحظ جهة فقط أصل الصنع،
لا يعملون له ما يشاء. سليمان لم يكن يشاء تمثال الرجل والنساء فلم يكن تعمل له تماثيل الرجال والنساء. لا لا انتبه معي، هو لا يرغب أن تكون موجودة بمشيئته.
أنا هذا أقول هذا تدقيق غير عرفي، يعني صار أنه في غير عرفي يعني هذا
لا بالفعل. هل تفهم من هذه الآية أن سليمان عليه السلام كان يكره أن يصنع غيره تمثال الرجل والنساء؟ دعك من سائر الآيات، لا 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 دعك الحين أخلك فيها النقطة هذه. هذه الآية هل تدل على أن سليمان كان يكره أن يصنع غيره تمثال الرجل والمرأة؟
لا.
هذه الآية لا دلالة لها. زين، إذا فرضنا أن الغير صنع، فهل تدل هذه الآية على أن سليمان لم يكن يقتني؟
يعني فيها ظهور هكذا
ليش من لا بأس لا بأس
بقال لم يقبل أن يعني يقال هكذا لم كان يقبل أن يقتني خلي يصنع ما في مشكلة ويأخذ يخليهم
لا يمكن أن تكون أن يكون لأن الكلام بعد الفراغ عن حرمة الصناعة، مو الكلام أنه المحرم هل هو الاقتناء أو الصناعة. بعد الفراغ عن أن الصناعة محرمة يقع الكلام في أن أثر هذه الصناعة يحرم اقتناؤه أو لا يحرم اقتناؤه. الآية إنما دلت على أن سليمان لم يكن يشاء أن تصنع له تماثيل الرجال والنساء، هذا إما أن لأنه لم يكن يحب أن يقتني الصورة كما تقول، وإما أن يكون من جهة عدم محبته لصناعة الصورة، وإما من جهة عدم محبته أن يقتني الصورة بأمره المصنوعة بأمره مثلا. الآية مرددة بين المعنيين الأخيرين، وعلى كل حال لا يكون لها ربط بما نحن فيه، لأن كلامنا إنما هو في الاقتناء بقطع النظر عن الصناعة. ولا شك أن سليمان لو اقتنى صورة صنعت بأمره يكون قد ارتكب ما فيه البأس ولو بالنسبة إليه مثلا.
سيدنا المشيئة تعلقت بالصناعة لأجل الاقتناء بالنسبة إلى تماثيل الشجر وغيرها، فعلى هذا الأساس عندما دخلت الرواية وفسرت هذه الآية ذكرت بأن المفروض أنه نفت بالنسبة إلى الرجال والنساء، فتكون المشيئة لم تتعلق بالنسبة إلى الصنع لأجل الاقتناء، كما أن مشيئة سليمان لم تتعلق فقط بصرف إيجاد تماثيل الشجر، بل تعلقت بإيجاد التماثيل لأجل الاقتناء. فعلى هذا الأساس يكون عدم تعلق مشيئته بالنسبة إلى تماثيل الرجال والنساء لأجل الاقتناء.
لا طبعا، هذا لأجل الاقتناء لا نستطيع أن نقول أنه يعني تمام الموضوع في الآية، أو أن تحريم الصنع إنما هو من باب حرمة الاقتناء، لأن الورد في الآية يعملون له إما من جهة أن سليمان عليه السلام كان يريد هذه التماثيل أن تقتنى له، وإما أن يكون محبا لترويج هذه التماثيل. مثلا الأمير إذا أراد أن يعمل في البلدة نصب متعددة، يقال أنه عملت له نصب، لكن من الواضح أن هذه النصب في الشوارع ليست موضوعة له في البيت. فإذا ما معنى قولنا يعملون له يعني يعملون بأمره، يعملون لفائدته. هذه الفائدة عم أن تكون الاقتناء أو أن تكون تزيين البلدة بأمره.
يعني في قصره تالي يدخل ويظن في قصره؟
لا، هذا عام، يمكن أن يكون في قصره، يمكن أن يكون في بلدته، يمكن أن يكون للتوزيع على الفقراء، يمكن يعملون له. يعني أنت تقول استأجرت رجلا يعمل لي، ماذا يعمل لك؟ قال يوزع الطعام على المساكين. ما الشكل تقول عاد لا بأس بذلك. لا يستفاد من قولنا يعملون له أن المعمول هو أمر يقتنيه، حتى نقول أن الآية كما دلت على حرمة صناعة التمثال تمثال الرجل والمرأة تدل على حرمة اقتناء التمثال مثلا. قال وأما ما في تفسير الآية فظاهره رجوع الإنكار إلى مشيئة سليمان على نبينا وآله وعليه السلام لعملهم بمعنى إذنه فيه، أي أن سليمان لم يكن يأذن في صناعة الصورة، أو إلى تقريره لهم في العمل، المشيئة إما الإذن السابق أو التقرير ولو لاحق. وأما الصحيحة فالبأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة، الوارد في الصحيحة لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها، باعتبار أن البأس ارتبط بالبيوت ونفي إذا غيرت الرؤوس وكان البيت من شأنه أن تقع الصلاة فيه. وقد دلت الروايات الأخرى على كراهة الصلاة أمام الصورة أو في بيت فيه صورة، ودلت الروايات على أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وحملت تلك الروايات على أن الصلاة لما كان من شأنها أن توقع في البيت ولو نافلتان كان من المناسب أن يراعي الإنسان أحكام الصلاة في البيت بأن ينزه البيت عن كل ما يمنع من دخول الملائكة الشاهدين لتلك الصلاة. وعلى كل حال لا يظهر من هذه الروايات إلا الكراهة. هذه الرواية التي نحن بصددها وهي صحيحة زرارة، هذه الرواية يحتمل فيها أمران: يحتمل أن تكون ناظرة إلى حكم التمثال من جهة الاقتناء، وأن الاقتناء إذا لم تغير الرؤوس فيه بأس، ويحتمل أن يكون المقصود كراهة بقاء الصورة بلا تغيير الرأس من جهة الصلاة، وهذان الاحتمالان احتمالهما يكفي لمنع الاستدلال بهذه الرواية، على أنها إنما تثبت البأس بالمفهوم، والبأس أعم من الحرمان، فالبأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقا مع دلالته على جواز الاقتناء وعدم وجوب المحو. أما الكراهة فلما عرفت من صح من ضم هذه الرواية إلى سائر الروايات الدالة على أن من شأن البيت أن ينزه عن الصورة. وقوله مطلقان الظاهر أنه لو تنزلنا عن هذا الإشكال فغاية ما يثبت بالرواية البأس في بقاء الصورة بلا تغيير الرأس، ولكن هذا البأس باعتبار أنه لا يكون مساوقا إلا لأصل الكراهة المجامعة للحرمة وللكراهة الخاصة، فلا يثبت بهذه الرواية إلا الكراهة المجامعة لجواز الاقتناء.
مثل هذا الورد أنه محمولة محمولة عن خلاف الظاهر، تقول هذه الرواية محمولة على كذا، يعني إذا ارتكبت شيئا خلاف الظاهر، فإذا حملت على مطلق يعني قلت فيه بأس والبأس والبأس مطلق ظاهر في الكراهة، ما تكون الرواية محمولة على ما يقال محمولة على الكراهة.
ليس المراد الحامل من جهة التعارض أو من جهة مثلا وجود مانع من العمل بالظاهر، بل المقصود بالحمل هنا تعيين أحد المعنيين مع احتمال المعنى الآخر بشكل وجيه، يعني أظهرية أحد المعنيين على الآخر، يعبر عن حمل الرواية على أحد المعنيين لكونها قابلة للحمل على كل المعنيين بأنه حمله.
يعني مر بعض الشرح قال أنه بمن مفهوم أن فيه بأس اطلاق فيه بس دل على الحرمة.
نعم بعضهم نعم.
ما أدري يعني مصنف هذا المبنى هذا قال ظاهر محمول على الكراهة، ولا أن هذا ترتكب شيء خلاف الظاهر فحملها على الكراهة بلحاظ الرواية الأخرى التي دلت على كراهة اقتناء التماثيل، ولكن لو خلينا هذه الرواية ظاهرها الحرمة.
نعم شوف شيخنا الجمع العرفي طبعا مراتب باعتبار تفاوت ظهورات الروايات المتعارضة. بعض مراتب الجمع العرفي هو من قبيل الحكم التعبدي العرفي، مع أنه مو حكم تعبدي بمعنى الكلمة، لكن باعتبار أن قانون العرف أنه لو تعارض دليل يدل على الرخصة ودليل يدل على اللزوم كان مقتضى الجمع بينهما الحامل على الكراهة والجواز أو على الاستحباب والجواز، يقال أن هذا مقتضى التزام المتكلم بقانون العرف. مرة لا، يكون ورود الدليلين قرينة على أن مراده هذا لا من باب إلزامه بما التزم به مع بقاء الاحتمال، يعني يكون الظن هنا أقوى بأن يكون بأن مراده هو مراد العرف مو من باب إلزامه. يعني مرة يكون الجمع العرفي من باب الاحتجاج على المتكلم مع أننا نحتمل أن لا يكون مريدا لهذا، مرة لا يكون الجمع العرفي من باب احتمالنا لأن هذا مراده أو أنه يريد هذا المعنى. هذا يختلف باختلاف ظهور الأدلة المتعارضة. قولهم محمول يصح في الموردين، كما يقال عن مورد الجمع العرفي الذي يكون من باب إلزام المتكلم بالقانون قانون التفهيم حامل، يقال أيضا كذلك في مورد الجمع العرفي الذي تكون الروايات ظاهرة بعد ملاحظتها جميعا في نتيجة الجمع يقال أنه حمل. هذه الرواية محمولة، يجيك واحد متوهم يقول هذه الرواية دل على الحرمة، نقول لا هذه محمولة. محمولة ليش؟ لأنه لو قرنتها بالرواية الثانية لعلمت أنها يراد بها المعنى الثاني مثلا، لكن على كل حال لا يراد بذلك أنها ظاهرة لولا الدليل إذا الظهور لم يستقر في المقام. وأما ما ورد من أن علي عليه السلام لم يكن يكره الحلال وهو يكره الصورة فمحمول على المباح. لو كان المقصود إباحة اقتناء الصورة بلا كراهة لكان هذا الدليل معارضا للدعوة صحيح، أما إذا كان المقصود الجواز بالمعنى العام الذي يناسب الكراهة أيضا فلنا أن نقول أن علي عليه السلام كان يرى جواز اقتناء الصورة ولكن كان يكره الصورة أو يكره اقتناء الصورة، لا مانع، يجتمع هذان الأمران في أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وذلك لأن ما ورد في الرواية من أنه لم يكن يكره الحلال يقصد به لم يكن يكره المباح الذي يستوي فيه طرفا الفعل والتارك، وإلا فإن عليا يكره المكروه قطعا والمكروه حلال في الجملة، فلا معنى للقول بأن قوله لم يكن علي يكره الحلال يساوق أن عليا كل ما كان يكرهه حرام، لا، لأن هذا يعني أن عليا ليس عنده إلا مباح أو حرام، وهذا مو معلوم، بل بالعكس خلافه معلوم. نحن نعلم أن لعلي عليه السلام أحكاما كسائر المكلفين، إباحة خاصة، كراهة، حرمة، وجوب، استحباب. فالكراهة المكروه عند علي ما هو؟ هل هو الحرام؟ إذن يلزم أن لا يكون عنده مكروه. ومن الواضح أن هذا ليس حكما مختصا بأمير المؤمنين، باعتبار أن حكاية كلام فعل أمير المؤمنين وأحكام أمير المؤمنين إنما كانت في مقام التعليم. فإذا قول الأئمة عليهم السلام لم يكن علي يكره الحلال يراد به لم يكن علي يكره ما حكم الله بأنه مباح بالمعنى الأخص. قال فمحمول على المباح المتساوي طرفاه، لأنه صلوات الله عليه كان يكره المكروه قطعا. فإذا لعل عليا كان يكره التصوير لأن اقتناءه مكروه لا محرم، أيضا هذه الرواية تكون صادقة. وأما رواية الحلبي فلا دلالة لها على الوجوب أصلا. رواية الحلبي وهي الطنفسة والطنفسة، هذه الطنفسة لعل الإمام عليه السلام كان يستعملها أثناء الصلاة فلا يكون لها ربط بما نحن فيه، لعل هذه الطنفسة كان عليها تماثيل مجسمة كما يستفاد من قوله فغير رأسه. ومن المعلوم أن وجود الطنفسة المشتملة على الصورة المجسمة في البيت الذي تقع فيه الصلاة يكون مكروها بلا إشكال. ثم فعل الإمام عليه السلام لا يدل على الوجوب كما هو واضح، إنك لو وجدت الإمام يصلي بعباءة لا تستطيع أن تقول أن هذا دليل وجوب الصلاة في العباءة. أمر الإمام بشيء كفعله، كما أن فعل الإمام لا يدل على الوجوب كذلك أمر الإمام غلامه بأن يفعل فعلا، نعم أمره يدل على وجوب الطاعة على الغلام، لكن ليس كلامنا في وجوب طاعة الغلام للإمام، كلامنا في أن ما أراده الإمام من الغلام حكم لزومي في حق المكلفين أو أنه حكم استحبابي أراد الإمام أن يمتثله، أمر الإمام يناسب هذا وذاك. إذن ليس في الرواية ما يصلح للاعتماد عليه في دعوى الوجوب في المقام. ثم إنه لو سلمنا ظهور هذه الروايات في الوجوب ولو سلم الظهور في الجميع بقطع النظر عن المناقشات الأخرى فهي معارضة بما هو أظهر وأكثر، مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ربما قمت أصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا. طبعا كلامنا في الاقتناء مو في الصلاة مع وجود التمثال. هذه الرواية صريحة في أن للإمام وسادة فيها تمثال طير، والظاهر أن هذا التمثال لم يغير بدليل وضع القناع أو وضع الساتر الساتر، ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليهم السلام عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل طير أو سبع أيصلى فيه، قال لا بأس، فإنها دالة بالالتزام بل بالتقرير على جواز لبس الخاتم الذي فيه هذا. وعنه عن أخيه عليهم السلام عن البيت فيه صورة سمكة أو طير يعبث به أهل البيت، هل يصلى فيه؟ قال لا، حتى يقطع رأسه ويفسد. تقريب دلالة هذه الرواية أنه لو كان الاقتناء حراما لأمره، ولكن الإمام لم يأمره، أمره بأن يقطع الرأس إن أراد الصلاة، لأن قوله لا حتى يقطع أي لا يصلى فيه حتى يقطع، فلا ظهور في الرواية في وجوب تقطيع الرأس بقطع النظر عن الصلاة. إذن الإمام سكت عن هذه الجهة، وسكوته تقريره، إذ لو كان حراما لوجب تنبيه السائل. ورواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل، قال لا بأس به يكون في البيت. قلت التماثيل؟ قال كل شيء يوطأ فلا بأس به. هذه أيضا رواية صريحة في جواز اقتناء الصورة. نعم، الإنصاف أنها لا ظهور لها في التماثيل المجسمة، حتى لو قلنا بأن التمثال ظاهر في المجسم، لكن الرواية ناظرة إلى التمثال الموطوء، والمراد به ظاهران، التمثال الذي يكون صورة مرسومة على بساط وشبهه. وسياق السؤال مع عموم الجواب يأبى عن تقييد الحكم بما يجوز عمله، يعني لا وجه لاستنكار أبي بصير لو كان الإمام ناظرا إلى تمثال الشمس والقمر. أبو بصير إذا كان الإمام ناظر إلى تمثال الشمس والقمر أنه لا بأس به يكون في البيت، فلا وجه ليستنكر، إنما الاستنكار يصح لو كان المقصود بالتمثال تمثال الرجال والنساء، تمثال الأحياء، تمثال الحيوان، هذا الذي يمكن حمل الرواية عليه. شنو شيخنا؟
يسأله يقول له ما التماثيل؟
لا، نعم يمكن نسخة، بس الظاهر أنه ما التماثيل ليس بصح، ما التماثيل طبعا حتى بعض النسخ نعم رأيتها في الحواشي، لكن الظاهر أنها يعني ما التماثيل سؤال عن حقيقة التمثال، وليس التمثال كل شيء يطاع. لا، المقصود بهذا السؤال السؤال عن يعني الاستفهام الاستنكاري إذا صح التعبير، تحكم بأنه يصح الصلاة في بيت فيه تمثال؟ قال لا بأس، كل شيء يطاع فلا بأس به.
كأن الجواب يتناسب أكثر مع عبارة ما التماثيل.
ممكن، لا بأس، نلتزم معكم أي ضر ما يقدم الآخر.
يعني سؤال أن هو بالبداية قال سألت أبا عبد الله عن الوسادة يكون فيه التماثيل، يعني كان عنده شيء مفروع عنه أن التماثيل يعرفها وسأل عنها.
نعم صحيح، لذلك إحنا قلنا أن السؤال ليس صحيحا. على كل حال لا يؤثر يعني هذا على استفادة أكثر. لا لا رابط. أنا السؤال الثاني إذا قلت ما التماثيل، إذا قلت ما التماثيل فلا يكون لهذا ربط بما نحن فيه، لأنه خلاص الرواية تكون فيها مطلبين، مطلب الأول حكم اقتناء التمثال، المطلب الثاني حكم السؤال عن التمثال، المطلب الثاني هذا لا ربط له بما نحن فيه مثلا. ورواية أخرى لأبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها، قال لا بأس منها بما يبسط ويفترش ويوطأ، وإنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير. الظاهر من الكراهة هنا الكراهة بالمعنى الخاص المشتملة على الرخصة، وهذا دليل على جواز الاقتناء حتى فيما ينصب، على أنه يكفي في المقام، يكفي في المقام الجواز فيما يوطأ ويفترش، باعتبار عدم الفاصل بين ما يوطأ ويفترش من حيث الحرمة لا من حيث الكراهة، الكراهة يمكن التفصيل، لكن الحرمة الظاهر أن من قال بحرمة اقتناء الصورة المجسمة المنصوبة قال بحرمة اقتناء الصورة المجسمة غير المنصوبة، وكذلك العكس، من قال بحرمة اقتناء الصورة المجسمة بجواز اقتناء الصورة المجسمة غير المنصوبة، من قال بالجواز قال بجواز اقتناء الصورة المجسمة المنصوبة. إذن لا وجه للتفصيل في الحرمة، الكراهة لا بأس بها، هذه الرواية صريحة في الجواز في غير المنصوبة، إذن بضميمة عدم الفاصل أو القول بعدم الفاصل نستفيد الجواز في المنصوبة أيضا، وهذا لا يتنافى مع دلالة الرواية على الكراهة في المنصوبة كما لا يخفى. وعن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال سألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر، أي كان في ستر تماثيل ولم يعلم بها وهو يصلي في ذلك البيت، ثم علم ما عليه، قال عليه السلام ليس عليه فيما لم يعلم شيء، فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤوس التماثيل. قال الشيخ فإن ظاهره أن الأمر بالكسر لأجل كون البيت مما يصلى فيه، صحيح أمر الإمام بالكسر لكن مو من باب حرمة الاقتناء، بل من باب وقوع التمثال في بيت يصلى فيه، ولذلك لم يأمر عليه السلام بتغيير ما على الستر واكتفى بنزعه، يعني لم يقل انزع الستر وتصدق به أو انزع الستر وغير ما فيه، قال انزع الستر، انزع الستر هذا يتحقق بما لو نزع الستر وجعله في دار أخرى أو استعمله في موضع لا يصلى فيه، فالإمام لو كان يحرم الاقتناء لخصص وقيد لكنه اكتفى بالنزع. ومنه يظهر أن ثبوت البأس في صحيحة زرارة السابقة التي ورد فيها تغيير الرؤوس، إذا غيرت رؤوسها في صفحة 193 مع عدم تغيير الرؤوس إنما هو لأجل الصلاة كما أشرنا إلى ذلك سابقا. وكيف كان فالمستفاد من جميع ما ورد من الأخبار الكثيرة في كراهة الصلاة في البيت الذي فيه التماثيل إلا إذا غيرت أو كانت بعين واحدة، هذا ورد في الصلاة روايات تدل على أنه لا بأس بالتمثال إذا كان بعين واحدة، ظهر المقصود بالعين الواحدة العين التي تفسد مقابلتها لا التماثيل المصنوعة بعين واحدة كما هو الحال في هذه الأيام. أو ألقي عليها أي على التماثيل ثوب جواز اتخاذها، وعمومها يشمل المجسمة وغيرها. ويؤيد الكراهة الجمع بين اقتناء الصور والتماثيل في البيت واقتناء الكلب، يعني بعض الروايات دلت على أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، والإناء المجتمع فيه البول. بعض المحشين مع أنهم من المتتبعين قالوا لا أثر لهذا في الروايات، ولكن إنصاف أن هذا غريب من مثل هذا المحشي. هناك روايات وأن نعم بعضها مرسل مثل الصدوق قدس الله نفسه بمثل قال الصادق عليه السلام، ذكر في تلك الرواية أن كراهة اقتناء الكلب والتمثال والبول المجموع في آنية، طبعا الإناء المجتمع فيه البول والبول المجموع في آنية مصداقا أمر واحد، نعم جهة فيه جهتان، هل الكراهة منوطة بالإناء باعتبار اجتماع البول فيه أو بالبول باعتبار اجتماعه في الإناء؟ المقصود أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه قذارة بهذا النحو، هذه القذارة الخاصة. في الأخبار الكثيرة مثل ما روي عنهم عليهم السلام مستفيضا عن جبرائيل أننا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان ولا بيتا يبال فيه ولا بيتا فيه كلب، هذا لا بيتا يبال فيه لعل ذلك المحشي ناظر إلى هذه العبارة باعتبار أن الرواية وردت في إناء مجموع في آنية. وفي بعض الأخبار إضافة الجنب إليها والله العالم بأحكامه، يقول هذه الروايات باعتبار اشتمالها على ما يعلم أنه ليس بحرامين أو أن اقتناءه ليس بحرام، خصوصا الكلب في مثل كلب الحائط أو كلب الماشية إذ ليس ذلك بحرامين، فإن مثل هذه الرواية لا تدل على أكثر من الكراهة. إذن دلالة هذه الرواية على الكراهة يلازم دلالتها على الإباحة، فتكون معارضة لما دل على الحرمة، بل تكون هذه الرواية شاهدة جمعا بين ما دل على الحرمة بناء على الظهور وما دل على الجواز لورودها بمثل هذا المدلول المشتمل على الاثنين، يعني يكون شاهد جمع بحمل هذا على الكراهة وهذا على الإباحة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
زين المصنف في